الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة اقتصاديات الإعلام، الجزء الأول الصحافة الاقتصادية، والذي سيكون بعنوان السياسة التحريرية واقتصاديات الصحيفة. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح عليكم السؤال التالي: ما هي السياسة التحريرية للصحيفة وما علاقتها باقتصاديات الصحيفة؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: أهمية دور السياسة التحريرية للصحيفة، نموذج فيليب مير ودوره في التأثير على اقتصاديات الصحيفة، إدارة ومصروفات التحرير، وظائف هيكل قطاع التحرير. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو التالي: المحور الأول أهمية السياسة التحريرية ودورها في اقتصاديات الصحيفة. كما هو معروف، تعتبر السياسة التحريرية لأي صحيفة عنصرا أساسيا من عناصر اقتصادياتها لاعتبارات هامة كثيرة. أهمها، تحدد السياسة التحريرية للصحيفة نوعية الجمهور المستهدف، وبالتالي تحديد اتجاهات التسويق للصحيفة وسياستها الإعلانية. بالطبع، السياسة التحريرية تعتبر هي مفتاح الوصول إلى عقول وقلوب المستهدفين اللي هما القراء والمعلنين وغيرهم، لأن السياسة التحريرية تعتبر الركيزة الأساسية للصحيفة. إذا كانت السياسة التحريرية منفتحة على الواقع، منفتحة على المواطن، تعكس همومه ومشاكله، نستطيع أن نقول بأن هناك مضمون صحفي متميز لدى هذه الصحيفة، وبالتالي سيكون عليها إقبال متميز ورائع، وينعكس على إرادتها وعلى إيراداتها المالية وعلى مكانتها الصحفية في المجتمع. لأنه إذا كان وبالعكس إذا كانت السياسة التحريرية ضعيفة، فنجد أن هذه الصحيفة تشكل مرتجعات إلى المخازن، يعني أن هناك خسارة لهذه الصحيفة في مكانتها، في اسمها، في إمكانيتها، ينعكس على إمكانيتها المادية والبشرية وغيره. لذلك تحرص كثير من المؤسسات الصحفية الرصينة العريقة التي لها تاريخ واسم صحفي متميز في المجتمع العربي ومنه المجتمع اليمني، أن تقدم سياسة تحريرية ذات مضمون فكري وصحفي متميز، لأنها في الأول والأخير كما ذكرت في المحاضرة السابقة تخاطب عقل وفكر ولا تخاطب بطون، وتقدم سلعة فكرية، لا تقدم سلعة كالملابس أو المواد الغذائية أو غيرها، إنما تقدم سلعة فكرية مستمرة وحديثة ومتجددة باستمرار. كل يوم نريد مواد جديدة، كل يوم نريد مواد جديدة، كل يوم نتطلع ونكتب عن مواد جديدة، ولا مانع أيضا أن ننظر إلى المستقبل ونقدم أو نتنبأ ونتكلم عن مواضيع تهم الأمة والشعب نحو المستقبل. المحور الثاني يتعلق بالمادة التحريرية. تميز الصحيفة كمنتج له خصائصه على نحو يتعايش معه القارئ وأذواقه التي تأخذ في الاعتبار. لابد المادة التحريرية أيضا أن تعكس رغبات وتطلعات واحتياجات المواطن يعني، وتعيش معه اللحظات، تعكس همومه ومشاكله. هذا هو الإعلام الحقيقي الذي يدخل إلى قلوب وواقع الناس ويعكس واقع الناس. أما إذا كان الإعلام في وادي والشعب والمواطن والقارئ في وادي آخر، فأعتقد أنه سوف ينصرف عن سيرة مثل هذه الصحيفة ويبحث عن صحيفة أخرى، خصوصا في ظل التنافس الصحفي الموجود في البلد. هناك صحف كثيرة ومتعددة ولديها هامش من الحرية متميز، بالذات الصحف الأهلية والحزبية والخاصة. حقيقة هناك صحف لديها مكانة لا بأس بها، لولا أن إمكانياتها المادية متواضعة جدا لا انتشرت وحققت انتشار حتى على المستوى الإقليمي يعني. طبعا يجب أيضا مراعاة أذواق القراء، لأنه الصحيفة تتكون من عدة صفحات، ولذلك يجب أن نراعي الناس الذين يهتمون بالثقافة وبالفنون، الذين يهتمون بالسياسة، الذين يهتمون أيضا بالرياضة وبالفن وبالمسرح وغيره، وبالجانب الديني والأخلاقي أيضا يعني، والجانب الاجتماعي والاقتصادي أيضا يعني. لا يكون اهتمامنا بجانب على جوانب أخرى، إنما يجب أن نحقق التوازن في سياسة هذه الصحيفة، بحيث تنزل هناك يعني مثلا 16 صفحة 20 حتى قد تصل إلى 20 صفحة النسخة الواحدة، إنما ننظر إليها نشوف أنها صحيفة شاملة. إذا كانت صحيفة شاملة يجب أن تحوز على جميع الجوانب التي يهتم بها المواطن. أقصد أنه لا نهتم بشريحة الرياضيين على حساب شريحة المثقفين، أو شريحة الأدباء المثقفين على شريحات الجانب الرياضي والثقافي والفني. يجب أن ننوع، يجب أن يكون هناك أشكال وقوالب صحفية متميزة ومتنوعة بشكل مستمر حتى تحوز على إعجاب هذا القارئ وتلبي أذواقه ورغباته. إن التنوع في المحتوى التحريري يضمن جائزة التوزيع لاقتناع القارئ بجريدة دون غيرها وبغض النظر عن سعرها. حقيقة كما ذكرت لكم التنوع مهم جدا جدا، سواء في المضمون التحريري أو في الشكل أو في الإخراج أو في التصميم أو غيره. لابد أن ننوع بشكل مستمر حتى نضمن أننا حققنا فعلا رغبة هذا القارئ وحزنا على إعجابه، وبالتالي حققنا تطلعاته ورغباته أيضا ولبينا احتياجاته، وبالتالي سوف يصر هذا المواطن على شراء هذا الصحيفة حتى ولو ارتفع سعرها. الصحيفة التي ارتفع سعرها لديها مضمون صحفي قوي، ولديها شكل، ولديها ترويسة، ولديها إخراج وتصميم جديد، واستخدام للألوان بشكل معقول، هذه أنا أؤكد لكم بأنها سوف تستمر إلى الأمان، وسوف تحقق مكانة طيبة لدى الناس ولدى القراء يعني. لكن الصحيفة التي تظل سنوات طويلة لمدة سنة سنتين وأكثر، بعض الصحف الحكومية نراها أن تظل سنوات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، وهي بذلك المضمون الفكري السطحي التقليدي، أسلوب المهادنة، أسلوب ما يسمى السمن والعسل يعني، نخلي الدنيا سمن وعسل، والواقع الدنيا في حركة، الدنيا في وادي آخر، حياة الناس في وادي آخر، والصحيفة هذه في وادي آخر. فهذا غلط جدا، لأنه تنعكس في الأخير على سمعة ومكانة الصحيفة هذه. إضافة إلى ذلك أيضا، لو أتينا من ناحية الشكل والمضمون وغيره، ترى أن هذه الصحيفة تظل لسنوات طويلة وهي بنفس الشكل الفني، بنفس الإخراج، بنفس التصميم، الترويسة الصفحة الأولى كما هي لا تغيير فيها، الأهداف على اليمين، سعر الصحيفة، تاريخها، مش عارف إيش يعني، المقالات الرئيسية الخاصة في الصفحة الأولى، الصفحات الثانية مواضيع الكتاب، مملين كتاب مضى عليهم زمن لا تجديد في رؤاهم الفكرية ولا في طرحهم ولا في المواضيع اللي سنونها يعني. بصراحة أصبحت يعني مملة إلى درجة كبيرة الصحيفة بأعمدتها وبكتابها بمقالتها بكل شيء. لذلك يجب على الإدارة التحرير أن تنظر دائما إلى أن تتحسس، أن تعمل استقصاء لآراء الناس من خلال الأقل مندوبي التوزيع عندما يوزعون الصحيفة. هؤلاء مندوبي التوزيع يعتمد عليهم في نقل معلومات متميزة من الأفشاك، من نقاط البيع، من البائعين الذين يتعاملون معهم من المتعهدين ينقلون آرائهم بكل أمانة وصدق إلى إدارة التوزيع، وبالتالي إدارة التوزيع ترفعها إلى إدارة التحرير، وإدارة التحرير تتولى رفعها إلى مجلس الإدارة في اجتماع سريع حتى إنه تنعكس هذه الملاحظات على السياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة. لهذا إذا كنا نحب صحيفتنا ونريد لها أن تكون في المقدمة ومن الصحف المتميزة التي تلبي رغبات الناس، هذا إذا كان هم مشاعر الناس وأذواقهم ورؤاهم ونظرتهم إلينا، يعني هذا مهم جدا. لذلك الصحف الراية المتميزة التي عهدناها في وبالذات في السنوات الأخيرة نلاحظ أنها تنوع المحتوى للصحيفة من خلال الآتي، مثلا تنوع الأشكال التحريرية المختلفة في صفحات الصحيفة، أخبار، تقارير، أعمدة، تحقيقات بشكل مستمر. لا يجب أن يظل ذلك الخبر أو تلك التقرير أو ذلك العمد لذلك السر لسنوات متميزة، ممكن أن يظل ذلك الشخص، لكن إذا أثبت هذا الشخص أنه يجدد في طرحه في أفكاره التي في القضايا التي يتناولها الخاصة الجوهرية بالذات التي تتعلق بقضايا الناس وبقضايا المجتمع، مهم جدا جدا. أما أن أتي بواحد كاتب عمود أو كاتب تقارير أو تحقيقات أو أخبار وغيرها يظل يتكلم في قضايا سطحية بعيدة عن الواقع وبعيدة عن معاناة الناس، فأعتقد أنها سوف تنعكس بشكل سلبي هذه الأعمدة وهؤلاء الكتاب، وسيشكلون أيضا عامل إحباط للصحيفة. هذا ما يجب على إدارة التحرير أن تتحرى فيه وأن تعمل جاهدة على اختيار كتاب متميز وكذلك محرري للصفحات، محررين متميزين عندهم خبرات لا بأس بها، هذا مهم جدا جدا. التنوع الآخر اليوم من اختيار كتاب أعمدة متميزة كما ذكرت لكم، توزيع الأخبار والموضوعات بشكل متناسق وجذاب بالصحيفة، يجب فعلا أن نوزع الأخبار والموضوعات الجيدة السيئة بشكل متناسق وجذاب على مختلف الصفحات الصحيفة. لا يجب أن نقدس مجموعة المقالات ومجموعة الأخبار الجيدة في صفحة واحدة أو صفحة ونصف، يعني ونترك بقية أعداد الصحيفة لمقالات سطحية أخرى، لأن المقال القوي سوف يغطي المقال الضعيف وهكذا. يجب أن يكون هناك تنسيق جذاب بشكل جيد وجذاب حتى لا نعطي انطباع للمواطن أن هذه الصحيفة لا زالت بتلك القوة التي بدأت بها، وبالعكس أنها في تجدد وإبداع مستمر. يعني استخدام العناوين والرسوم والصور والخرائط والأشكال البيانية والألوان للشرح وتبسيط المحتوى وإبرازه بشكل واضح، هنا يلعب دور كبير جدا المخرج، مخرج الصحيفة وفني المونتاج والمصورين وغيرهم الذين يقومون فعلا بالذات المخرج باستخدام العناوين والرسوم والصور والخرائط والأشكال البيانية والألوان للشرح بشكل جيد وبشكل بارز يوضح المعنى والمقصود بهذه العناوين. ما الهدف من استخدام الرسوم في الصحف؟ يعني الرسوم حقيقة هي عامل جذب للقارئ، يعني عندما يشوف رسمة يضطر يقرأ المقال اللي تحت الرسمة، لكن عندما يشوف الصحيفة كلها لا رسوم ولا عناوين زي الناس ولا خرائط ولا أشكال بيانية ولا ألوان حتى زي الناس، توضح وتبسط للناس المحتوى الصحيح ومحتوى المواضيع المقدمة في الصحيفة أو المكتوب في الصحيفة، بصراحة يحس أنها عبارة عن كومة من الملازم التي عهدها في حياتي، يعني أو عبارة عن تلك الصحف التي تولى المنشورات القانونية الخاصة بوزارة الشؤون القانونية. إذن لابد لنا أيضا من التجديد والتنويع في استخدام العناوين بشكل متميز وملفت واختيار المكان المناسب لها في الصحيفة، أيضا الرسوم والصور استخدامها بشكل جيد، لا نفرط في استخدام الصور والرسوم بشكل كبير، إنما نقون العملية ونختار الرسوم والصور اللي تخدم المكان، اللي تخدم العمود، اللي تخدم التحقيق أو الاستطلاع أو التقارير الميدانية التي نغطيها. يعني يجب أن نختار 2-3 صور على الأكثر، يعني لا يجب أن نقدم في الصفحة هذا أو في خلال التقرير 5 صور لشخصية واحدة أو المسؤول واحد، يعني حتى لو كان في مختلف المرافق، حتى لو كان يفتتح مشروع، حتى لو كان في مقابلات مع سفراء ومقابلات حقا في الأخير إحنا نحرق الشخصية المسؤول هذا، وبالتالي أيضا نحرق أيضا شخصية الصحيفة، لأنه التنسيق مهم جدا والتكرار يؤدي إلى الملل ويجيب نتائج عكسية، سواء تكرار في الألفاظ أو تشابه الألفاظ أو حتى في استخدام الرسوم والصور بشكل مفرط. الخرائط والأشكال البيانية أيضا مهم استخدامها، واختيار المكان المناسب لها مهم جدا في الصحيفة. استخدام الألوان بشكل جذاب، يجب أن يكون لدى المخرج والمصمم أيضا فكرة عن استخدامات الألوان، وبالذات الألوان المتناقضة، الأسود والأبيض وغيرها من الألوان، الألوان الفضية الذهبية غيرها، الألوان الأحمر الأصفر الأزرق، يعرف أنه كيف يتم مزج هذه الألوان والظهور بألوان متنوعة، بالذات في حالة الإعلانات، لأن إخراج الإعلانات أيضا لا تعتمد كثير جدا على استخدام الألوان، بالذات الإعلانات الصحفية تعتمد كثير على استخدام الألوان بشكل خفيف ورائع وجذاب. ولذلك يحرص كثير من المصممين والمخرجين بأن يتابع كل ما استجد في هذا الجانب، حتى أنه يستطيع أن يتحكم في إخراج هذه الصور والرسوم واستخدام الألوان فيها بشكل متميز، وحتى تبسط فعلا المحتوى وإبرازه بشكل واضح للقارئ. المحور الثاني لو تكلمنا عنه فهو يتعلق بنموذج فيليب مير. فيليب مير عمل نموذج تم اعتماده في هذا الجانب أو في ما يتعلق بالصحافة الاقتصادية. أوضح فيليب مير من خلال هنا 5 مربعات مشتبكة فيما بينها من خلال الأسهم. أكد فيليب مير أن جودة المنتج الصحفي تتأتى عن طريق ماذا؟ أو الركيزة الأساسية لجودة المنتج الصحفي تتمثل في إيش؟ في المصداقية. إذا كان هنا في الصحيفة مصداقية فيما تطرحه، معناته أنه تتعزز ثقتها لدى المواطن، لدى القارئ يعني. نتيجة لهذه المصداقية يزداد ماذا؟ تأثير الاجتماعي للصحيفة، وأيضا التوزيع ينعكس على التوزيع. أنا أشتري وأفضل وأنتظر بالساعات أو بالدقائق أو بالساعات لدى الأشخاص هذه الصحيفة دون غيرها. لماذا؟ لأن لديها جودة أولا في المضمون الفكري والصحفي، إضافة إلى ذلك هو الأساس أن لديها مصداقية. إذا المصداقية تنعكس بشكل أو بآخر على التأثير الاجتماعي بشكل عام، على الوسط الاجتماعي، وتنعكس أيضا على التوزيع. وعندما تنعكس تزداد مبيعاتها وتحقق إيرادات. إذا نحن عندما نحقق إيرادات نحقق أيضا إيش؟ أرباح، تأتي الأرباح مباشرة، ومن الأرباح تعود العملية هي عملية تغذية راجعة. لو لاحظت الرسمة في الكتاب في صفحة 133 تجد أن هناك تغذية مرتدة من أول جودة، مصداقية، توزيع، تأثير اجتماعي، وبعد من التوزيع نأتي إلى حكاية اسمها أرباح. بعد الأرباح نعود مرة ثانية إلى جودة المنتج الصحفي، وبالتالي أيضا نعود مرة أخرى إلى ما يسمى بإيش؟ بالتأثير الاجتماعي. التأثير الاجتماعي عندما يتأثر بالصحيفة هذه وما كانت بسياستها الصحفية، يكون هناك تأثير هذا الوسط الاجتماعي على الأرباح وعلى التوزيع وعلى كل شيء. إذن مهم جدا أن تلتزم المؤسسات الصحفية ما يسمى بالمصداقية. هناك أهداف لأي مشروع صحفي. المؤسسة الصحفية يجب أن تخرج عن الأهداف التي رسمت من أجلها، وهذه الأهداف ليست في الأخير قرآن وغيرها، ممكن إعادة النظر فيها سنويا أو حتى شهريا. الأهداف يجب أن تكون نابعة من الواقع المعاش، الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي للبلد يعني، وأيضا من رغبات الناس، من احتكاكنا وتواصلنا مع الناس هؤلاء، نعكسها في أهداف أيضا، حتى أنه في الأخير نحن مطلوب مننا أن نقيس الأهداف بالنتائج، وإذا لاحظنا أن هناك خلل يجب علينا أن نعمل على التغيير والتجديد في هذه الأهداف، بل في الهياكل التنظيمية وفي السياسة التحريرية في كل شيء. لا يجب أن تظل الصحيفة نوم أسلوب جامد، أسلوب ممل، أسلوب تعمل بهذا الأسلوب لسنوات طويلة، بل يجب عليها أن تعيش الواقع وأن تواكب الأحداث المحلية والدولية والعربية وغيرها وتعكسها في سياسة التحريرية، ما لم تضطر في يوم من الأيام أن تقفل أبوابها. هذا النموذج، نموذج فيليب، يوضح أن الراجح في جودة المحتوى يؤدي إلى التأثير على ثقة الجمهور، ويضعف التأثير الاجتماعي ويؤدي حتما إلى خسائر وعائدات التوزيع والإعلانات. يقول طبعا المطلوب أنه إذا كان جودة المحتوى كان قلت لكم ضعيفا، فإنه سيؤثر على ثقة الجمهور، ويضعف بالتالي التأثير الاجتماعي القوي اللي بنحقق من خلاله أرباح، اللي بنحقق من خلاله إقبال على شراء الصحيفة هذه. وبالتالي يؤدي حتما إلى خسائر وعائدات أيضا في التوزيع والإعلانات. طبعا كيف يؤدي خسائر في الإعلانات؟ المعلون كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، عندما يشاهدون أو يلاحظون أن هناك صحيفة ما عندها مضمون صحفي قوي وعندها سياسة تحريرية منفتحة وقوية جدا وعندها هامش من الحرية كبير ومنتشرة ولها شريحة شعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن وعلى مستوى الإقليم أيضا، ينافس الأخير إلى الإعلان في هذه الصحيفة. لكن عندما يجد صحيفة ضعيفة هابطة تشكل مرتجعات بشكل مستمر وخسائر، سوف ينصرف عن الإعلان فيها، وبالتالي هذه تعتبر خسارة عندما ينصرف المعلن إلى صحف أخرى دون غيرها يعني. بالنسبة للمحور الثالث وهو حول إدارة مصروفات التحرير، من المعروف أيضا يمكن في البداية حسم مصروفات التحرير على النحو التالي. مصروفات التحرير تتمثل في المقام الأول في مرتبات المحررين، مكافأة التحرير للكتاب من غير المحررين الموظفين داخل المنشأة يعني، مرتبات المراسلين من غير العاملين بالصحيفة. هناك كثير من المؤسسات الصحفية تتعاقد مع مراسلين من غير العاملين بالصحيفة، وبالذات عندما يكون هؤلاء المراسلون في محافظات نائية بعيدة جدا يعني أو في مناطق بعيدة، يتعاقدون مع أي إنسان من هذه المنطقة يكون لديه خبرة متواضعة ولا بأس فيها في كتابة الرسائل الصحفية وأيضا سواء الصوتية أو حتى المكتوبة، ويعمل بالصحيفة بأجر قد يكون يومي أو شهري أو غيره يعني. أيضا مصروفات التحرير تتمثل أيضا في اشتراكات وكالات الأنباء والصور وتكاليف الترجمة والتصوير، أيضا تكاليف السفر لتغطية الأحداث الدولية. طبعا الصحف المرموقة الصحف الكبيرة عندها فريق من الصحفيين الذين يقوم بإجراء تنفيذ الاستطلاعات الميدانية والتحقيقات، ولذلك هؤلاء يجب يكونوا على هبة الاستعداد ويتم تجهيزهم بدلات السفر وغيرها، فيتم تجهيزهم تجهيزا كاملا وإرسالهم في أوقات مبكرة إلى المحافظات أو المدن التي فيها تلك الأحداث التي نريد لها تغطية كاملة، يعني سواء كانت أحداث سياسية أو جرائم محلية أو مشاكل محلية أيضا يعني. أيضا من تكاليف التحرير أيضا مصاريف مكاتب الجريدة. طبعا الجرائد سواء كانت حكومية أو خاصة لديها مكاتب فروع، وبالذات الصحف الكبيرة والتي لها قلت لكم شعبية كبيرة، نلاحظ أن لديها مكاتب وفروع في مختلف المدن اليمنية، لذلك تحتاج هذه المكاتب أيضا إلى نفقات تشغيل وإلى مصاريف مختلفة يعني. بالنسبة لإدارة التحرير تنعكس جهود أنشطة الصحيفة على هيكل التنظيمي الذي يوضح مدى انسياب آلية العمل بالتحرير وبما يكفل تحقيق الهدف وهو إعداد المواد التحريرية للصحيفة. وتختلف هذه الآلية من صحيفة الأخرى على النحو الذي توضحه الهيكل التنظيمي المختلفة في الكتاب. طبعا لا يجب أن يكون الهيكل التنظيمي لطباعة التحرير يكرر نفسه في كثير من الصحف يعني، بالعكس من صحيفة لأخرى يختلف طباعة التحرير. في بعض المؤسسات العريقة كالإهرام وأخبار اليوم وروز اليوسف وغيرها تجدون أن هناك إدارة التحرير تطورت إلى قطاع التحرير، بينما في المؤسسة الصحفية المتواضعة التي ليست بحجم الإهرام وغيرها إدارة التحرير هي في مستوى إدارة يعني، لديها بالتأكيد مهام ووظائف وأشياء كثيرة جدا. في بعض مثلا في مؤسسة الإهرام كما هو مكتوب وواضح في الكتاب في صفحة 137 138 141 142 144 145 147 150، كل تلك الهياكل الموجودة تتحدث عن هياكل التحرير في هذه الصحف يعني العريقة العربية المصرية السعودية وغيرها. هذه الهياكل قطاع التحرير تختلف من مؤسسة إلى أخرى، في بعض المؤسسات تجد أنه هيكل قطاع التحرير فقط يتكون من 22 قسم يتبع أو 22 إدارة كبيرة جدا ضخمة يعني. طبعا مهم جدا في هذا الجانب أن يكون هناك توسع في الهيكل التنظيمي أو تجديد أو إدخال أو إضافة إدارات وأقسام حديثة جدا وفقا لواقع الحال، وفقا اجتمعت قبل للنشاط الاقتصادي في البلد، نحتاج الى قسم معين لم يكن موجودا، مثلا قسم خاص بالمراه، قسم خاص بالاحداث الاطفال والجرائم ومشاكل الادويه، ليس موجود لدينا. اذا نفتح له قسم جديد ونهيئ له شخص متمكن في هذا الجانب، صحفي متمكن حتى يتولى مواضيع هذا الجانب، يعني هذا مهم جدا. لكن هناك في بعض المؤسسات، وهذا هو الفرق بين الاشكال الرسميه غير الرسميه للهيئة التنظيمية في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية. في المؤسسات الحكومية ترى كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة أن الهيكل التنظيمي مترحل مثقل بعدد من الإدارات الكثيرة، وهذه غالبا ما تشكل عبء على الميزان العام للمؤسسة الصحفية. خطأ جدا أن نتوسع في الهيكل التنظيمي على حساب نشاطنا الذي نقوم به، لأنه نشاطنا محدود، وبالتالي الإيرادات أو الأرباح التي نحققها من هذا النشاط هي محدودة. يجب أن يكون هذا الهيكل التنظيمي يجب أن لا يكلف المؤسسة في حدود 30-40% من النفقات، يعني في المقابل يجب أن تكون هناك على الأقل 50% هي أرباح كي تضمن المؤسسة التجديد والتدريب والتأهيل والإحلال وغيرها من الأمور الهامة جدا التي تحافظ على مكانة المؤسسة الصحفية ومكروتها لعالم تكنولوجيا الصحافة. يعني لو أتينا للمحور الرابع، يعني وظائف هيكل قطاع التحرير. طبعا هيكل قطاع التحرير في المؤسسة الصحفية سواء كانت حكومية أو غير حكومية تتكون من 5 وظائف مهمة جدا، وتتمثل في شخصيات أيضا ويقومون بها شخصيات مهمة لديها خبرات تراكمية وتجارب في الإعلام الصحفي متميزة. أول وظيفة هي وظيفة رئيس التحرير. رئيس التحرير هذا يتولى تنظيم إدارة عملية التحرير ويعقد الاجتماعات الدورية، إضافة إلى كتابة مقاله الرئيسي والذي يأتي في سطر الصحيفة، وقيامه أيضا بتدليل العقبات أمام تأدية المحررين لأعمالهم. إذن هذه الشخصية الأولى اللي تشغل هذا المنصب اللي هو رئيس التحرير يجب فعلا أن يكون لديه خبرات مهارات وقدرات وتجربة كبيرة جدا، وأيضا يجب أن يتصرف بسلوك راق في التعامل مع الآخر وحكمة وصبر ونفاذ بصيرة، لأنه سوف يتعامل مع مدراء تنفيذيون منهم مدير التحرير الذي يتبعه مباشرة أو نواب رئيس التحرير. مهم جدا هذه الشخصية لأنها تعكس هموم، تعكس أيضا سياسة أو تترجم عفوا سياسة الصحيفة للمجتمع. بالنسبة للنواب رئيس التحرير، مهمتهم أو عملهم أنهم في المقام الأول ينوبون عن رئيس التحرير في إدارة الاجتماعات الدورية ومتابعة العمل في الأقسام المختلفة. نلاحظ في المؤسسات الحكومية للأسف الشديد، وهذا منذ فترة طويلة وحتى اليوم، أن الأخوة الذين يعانون في هذه المناصب اللي هي نواب رئيس التحرير غالبا ما يعانون كثيرا جدا من التهميش، وهذا يعود للأخ رئيس التحرير والأخ رئيس مجلس الإدارة. لا أدري هل هو لعدم ثقة أو هو لعدم كفاءة أو كيف، أو هو عائد لمجرد احتكاكات بسيطة أو تخوف كل واحد من الآخر أو كيف. إنما المطلوب أن يشكل هذا الفريق أسرة أو فريقا واحدا وقلبا واحدا، لأنه في الأخير بيهم الكل، سواء رئيس التحرير أو نواب رئيس التحرير أو مدير التحرير أو سكرتير التحرير أو رؤساء الأقسام أو المحررين الصحيح، يهمهم إخراج الصحيفة وتقديمها في قالب صحفي متميز تعكس أهميتهم وتعكس مدى أفهمهم لهذا العمل وبراعتهم وقدراتهم ومهاراتهم. أما إذا انصرفوا عن هذا الهدف وضاعوا أوقاتهم في خلافات داخلية، بصراحة هذا سوف يؤثر سلبا على أدائهم وعلى روح الفريق الواحد، وبالتالي هذه يجب أن تكون من إحساسات الأخ رئيس مجلس الإدارة اللي هو رئيس التحرير، الذي يجب أن يحسم مثل هذه القضايا، ويجب أن يكون كما ذكرت لكم شخصية راقية كبيرة جدا تتعامل بروح عالية جدا، يترفع عن السقار، يعطي صلاحيات يعطي منها التفويض وغيرها، حتى يستطيعون هؤلاء النواب أيضا يشعرون بالثقة ويزداد رضاهم وحبهم لهذه الوظيفة ولهذا المنصب. يعني بالنسبة لمدير التحرير، هذه شخصية مهمة جدا في المؤسسة، يكون الركيزة الأساسية التي ترجم سياسة المؤسسة. وبالتالي مدير التحرير ونوابه ورئيس التحرير يجب أن يكون لديهم إلمام آخر، أولا بناء على تجربة وخبرة وكفاءة ومهارات وغيرها، إلى جانب ذلك إلمام بالسياسة الإعلامية للبلد، إلمام بالقوانين، إلمام بقانون الصحافة، إلمام بالدستور اليمني، الدستور الوطني، الدستور العربي. فبدأ هذا الإلمام مهم جدا جدا حتى لا يوقع الصحيفة هذا مدير التحرير إذا طلع أنه بليد لا يفهم في هذه القوانين وليس من المبهى، سوف يعرض الصحيفة لمساءلات قانونية وتوقيف ومحاكمات وغيرها يعني. ولذلك يحرص كثير من أصحاب رؤوس الأمان الذين ينشؤون مؤسسات صحفية، يحرصون كثير جدا في اختيار شخصية مدير التحرير، لأنه هو الأساس، لأنه هو الذي سوف يختار المحررين في جميع الجوانب، لأنه لديه تجربة كبيرة جدا. هذا هو الذي يتوقف عليه تطبيق وتنفيذ السياسة الإعلامية سواء الخاصة بالدولة قدامهم أو السياسة الإعلامية الخاصة بالصحيفة، لأن كل صحيفة لديها سياسة إعلامية، لكن في الإطار الهامش المسموح لها، في إطار الحرية المسموح بها في البلد. يعني أن لا يجازف، يعني يبتعد عن المجازفة، يعكس هموم طلعات الناس في حدود المعقول، يبتعد عن التجريح والإساءة إلى الآخرين، لأن هذا عمل مقيت وينعكس بالتأكيد سلبا على المؤسسة ومكانتها يعني ومصداقيتها أيضا. يعني مدير التحرير كما قلت لكم هو المسؤول عن متابعة تنفيذ تعليمات رئيس التحرير ونوابه ومجلس التحرير، ويشرف على سير العمل بالصحيفة، وله صلاحية العمل مع رؤساء الأقسام، وله الحق في إجراء تغييرات في الصفحات واختيار العناوين وإبرازها. هذا مدير التحرير. بالنسبة لسكرتير التحرير، سكرتير التحرير أيضا شخصية مهمة، عنده خبرة لا بأس بها وقدرات، يفهم منها مختصات جميع الأقسام، لأنه هذا الرجل سوف ينفذ تعليمات الأخ مدير التحرير ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير، وهو حلقة الوصل ما بين مدير التحرير ورؤساء الأقسام. يتولى هذا الشخص جمع المواد التحريرية بعد إيش؟ بعد إجازتها من مدير التحرير والموافقة على نشرها. يعني يتولى جمع المواد التحريرية وتنظيمها وتنسيق الصفحات وإبراز الأحداث والأخبار وتحديد مواقعها بالصحيفة وتحديد أنواع البنود المستخدمة، وهو المنسق بين التحرير وطباعة وداخل قطاع التحرير نفسه. إذن هذا الشخص يقوم بأعمال مهمة جدا كبيرة، ويعول عليه في متابعة أيضا إنجاز وإخراج المقالات مع المخرج وغيرها ومع مدير المطبعة، لأنه هذا الشخص كما قلت لكم يتولى جمع المواد التحرير، يعني جمع المواد التحرير وتنظيم وتنسيقها في الصفحات وإبراز الأحداث والأخبار وتحديد مواقعها بالصحيفة بعد الاتفاق مع الأخ مدير التحرير، وتحديد أنواع النمط المستخدم في كل مقالات، يعني في أنماط للخطوط، سواء خطوط عريضة أو متوسطة أو قيرة أو صغيرة أو كيف يعني، هذا بينسقها، وهو يعتبر أيضا المنسق بين التحرير والطباعة داخل قطاع التحرير نفسه. إذن هذا الشخص مهم جدا، يجب أن يكون أيضا لديه خبرة، وذلك بهذا أنه في المرتبة الرابعة ما يتعلق بتقسيمات المناصب والهياكل، المناصب في الهيكل التنظيمي في قطاع أو إدارة التحرير. في المرتبة الخامسة يأتي رؤساء الأقسام التحريرية. رؤساء الأقسام التحريرية هؤلاء ناس مهمون جدا وشخصيات صحفية متميزة لها خبرة أيضا، يعني يعرفون ما هي المهام المقلة إليهم وكيف ينفذونها. يعني يقوم غالبا رؤساء الأقسام بتوجيه المحررين الذين يتبعونهم مباشرة إلى المهام المطلوبة منهم وبصفة يومية، ومناقشتها وإعداد المادة التحريرية الخاصة بها، سواء كانت أخبارا أو مقالات أو مقابلات صحفية أو تحقيقات أو غيرها. هؤلاء رؤساء الأقسام التحريرية يتحملون مسؤولية مثل هذه المواضيع، يعني كانت تحقيقات صحفية أو مقالات أو مقابلات أو استطلاعات ميدانية، هؤلاء الأشخاص هم الذين يكلفون المحررين الموجودين لديهم. إذا كان لديهم محررين ضعيفون فيجب عليهم أن يقوموا بتولون تدريبهم وإدخالهم في دورة تدريبية أو غيرها. أما إذا كان لديهم محررين متميزين فيجب عليهم تشجيعهم وتحفيزهم للعمل وبصورة مستمرة وتوجيههم التوجيه السليم والإشارة إلى مواطن القوى والضعف فيهم ومتابعتهم بشكل مستمر حتى نوجد صحف متميزة، لأن هناك صفحات خاصة بالتحقيقات، صفحات خاصة بالاستطلاعات، صفحات خاصة بالاستطلاعات الميدانية يعني، وأيضا ما يتعلق بالصفحات الاقتصادية والرياضية والفنية هناك محررين متخصصون فيها يعني. إذن نستطيع في نهاية حلقة اليوم أن نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان السياسة التحريرية واقتصاديات الصحيفة. ناقشنا فيها 4 محاور رئيسية، هي المحور الأول أهمية السياسة التحريرية للصحيفة، المحور الثاني دراسة نموذج فيليب مير ودوره في التأثير على اقتصاديات الصحيفة، المحور الثالث إدارة مصروفات التحرير، المحور الرابع وظائف هيكل قطاع التحرير. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين، هما: ماذا تمثل الطباعة من أهمية في الجانب الصناعي للصحيفة؟ ما الدور الهام الذي تلعبه ورق الصحيفة في صناعة الصحافة وتعزيز قدرة المؤسسة في المنافسة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أراكم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.